إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو الحسين أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه. باب الانصراف من الصلاة. باب الانصراف من الصلاة. غرض المصنف رحمه الله تعالى من هذا الباب بيان مشروعية الانصراف عن جهة اليمين أو اليسار، فأورد حديث أنس رضي الله عنه الدال على الانصراف عن اليمين، ثم حديث ابن مسعود رضي الله عنه الدال على الانصراف عن اليسار، ثم ختم الباب بحديث عائشة رضي الله عنها المتضمن للانصراف من كلا الجانبين، فبين بذلك أنه لا تعارض بين حديثي أنس وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما، وأن الانصراف عن جهات سواء. الله تعالى أعلم بالصواب. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني قال حدثنا أبو عوانة والضحى بن عبد الله اليشكري من الطبقة السابعة عن السدي. السدي المراد به هنا إسماعيل ابن عبد الرحمن ابن أبي كريمة أبو محمد القرشي مولاهم الكوفي الأعور، وهو السدي الكبير، كان يقعد في سدة باب الجامع فسمي السدي صدوق يهم ورمي بالتشريع من الرابعة. أما السدي الصغير هذا حفيده، هذا صاحب التفسير المفسر المعروف في كتب التفسير، لكن في الحديث كذبوه. قال رحمه الله تعالى عن السدي عنه قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه كيف انصرف، كيف انصرف إذا صليت عن يميني أو عن يساري؟ قال أما أنا فأكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه. ففيه بيان الأكثرية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف عن يمينه، ويدل أيضا في نفس الوقت على أنه كان ينصرف عن يساره وإن كان قليلا، فدل على جواز الأمرين. والإسناد هذا من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى، وهو 80 من رباعيات الكتاب. قال والحديث هذا أخرجه مسلم. والمسألة الثالثة في أقوال أهل العلم في الانصراف من الصلاة. قال حافظ بن رجب رحمه الله تعالى وأما الانصراف فهو قيام المصلي وذهابه من موضع صلاته إلى حاجته، فيذهب حيث كانت حاجته يمين يسار قدام، سواء كانت من جهات اليمين أو اليسار، ولو استحب له أن يصلي جهات اليمين مع حاجته إلى غيرها. هذا قول جمهور العلماء، وروي عن علي بن مسعود بن عمر والنخعي وعطاء الشافعي وأحمد الإسحاق. وإنما كان أكثر انصراف النبي صلى الله عليه وسلم عن يساره، يعني كما يأتي في حديث المسعود رضي الله عنه، لأن بيوته كانت من جهة اليسار، لأن بيوت النبي صلى الله عليه وسلم حجار نسائه كان من جهة اليسار، ولذلك أكثر ما يكون اليسار. فإن لم يكن له حاجة لجهة من الجهات، فقال الشافعي وكثير من أصحاب أحمد انصراف إلى اليمين أفضل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في شأنه كله. وحكى ابن عبد البر عن حسن وطائفة من العلماء أن الانصراف عن اليمين أفضل، وحكى ابن عمر عن فلان وأنكره علي، ولعله يريد ابن عباس رضي الله عنه. وسئل عطاء أيهما تستحب، قال سواء، ولم يفرق من أن يكون له حاجة أو لا. وسيأتي حديث عائشة رضي الله عنها آخر الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف عن يمينه وشماله. إذن الحاصل قد تلخص من أدلة مذكورة في الباب أن الانصراف لمن كانت له حاجة يكون من جهتها، وإلا فالانصراف من اليمين هو الأفضل، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعجب التيمم. وبهذا تجتمع الأحاديث المختلفة في هذا الباب. الله تعالى عنه. وبالسند المتصل قال أخبرنا أبو حفص عمرو بن علي الفلاس أحد مشايخ الستة قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان التاسعة من أمر الجرح والتعديل
قال حدثنا العمش سليمان مهران عن عمارة عمارة بن عمير التيمي الكوفي ثقة ثبت من الرابعة عن الأسود الأسود بن يزيد النخعي مخضرم ثقة مكثر من الطبقة من الطبقة الثانية عن أنه قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لا يجعلن أحدكم للشيطان من نفسه جزءا وفي رواية قال من صلاته جزءا لا يجعل حظا للشيطان من صلاته يبتعد عن موافقة الشيطان معنا وذلك ماذا يرى أن حتم عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه يعني يعتبر ابن مسعود هذا لا ينصرف الإنسان يوطن نفسه دائما لا ينصرف إلا عن اليمين قال هذا حظ الشيطان من الصلاة لماذا لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر انصرافه عن يساره يعني معنى ذلك أنه إذا اعتقد أن اليمين دائم لازم فهذا حظ الشيطان فلا ينبغي للشخص أن يعاون الشيطان على مثل هذا بل ينصرف اليمين واليسار بل أكثر ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عن يساره وهناك أنس رضي الله عنه قال أكثر ما رأيت عن يمينه وهذا قال أكثر ما رأيت عن يساره ولا تخالف بينهما لأن المراد أن كل منهما حدث بما رآه أكثر إذن استفاد من هذا ماذا النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ينصرف عن يمينه وكثيرا ينصرف عن يساره هذا مضمون الحديثين وأما الأكثرية في كل منهما كل حدث بما اعتقده أنه أكثر فلا تعرف والحديث هذا ومتفق عليه ومن فوائده بيان ما بوب له المصنف رحمه الله تعالى هو مشروعية الانصراف من اليسار ومن أن اعتقاد مشروعية ما ليس مشروعا حظ من حظوظ الشيطان إذا اعتقد الإنسان ما ليس سنة سنة يعتبر حظ الشيطان لأن السنة لا تثبت إلا نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اعتقد ذلك فهو سني وإذا اعتقد ما لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا سنة هذا يكون حظ الشيطان لأنه مقصده ومن ما قاله ابن القيم رحمه الله تعالى في أن المندوبات قد تنقلب مكروهات أن المندوبات قد تنقلب مثلا الانصراف من اليمين مندوب إليه لكن إن اعتقد أنه لازم له زاد عليه وهذه تسميها أبو إسحاق الشاطبي بدع إضافية بدع نوعان بدعة أصلية وبدعة إضافية إضافية معناه وأكثر ما يدخل على المستقيمين أو الذين يلتزمون بالسنة هي هذه أما البدعة الأصلية بدعة مباشرة هذه يبتعدون عنها لأنهم أهل ورع وكذا لكن أصحاب الزهد والعبادة الكثيرة هؤلاء أكثر ما يدخل عليهم مثل هذا يعني يزيدون على السنة إما في الكيفية إما في الكمية وإما في كذا فمثل هذه تسمى بدع إضافية وتؤثر على السنة مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حي كريم يعني إذا رفع عبد يديه إليه لا يردهما صفرا يعني معناه ترغيب وحث على رفع اليدين في حالة الدعاء مطلقا فجاء واحد قال التشهد وعبده ورسوله اللهم صل على محمد ثم قال يعني اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم إلى آخره وقال هذا سنة وهذا سنة الدعاء أمرنا به ورفع اليدين أمرنا به لكن ماذا أحدث بدعة وهذه بدعة إضافية أصل السنة أصل الدعاء مشروع وأصل رفع اليدين مشروع لكن في هذه الكيفية هي أضيفت أضافها إلى كيفية لأن السنة في حالة التشهد سواء في الدعاء وبغيره وضع اليدين على الفخذين على الركبتين ثم قبض اليمنى والإشارة بالإصبع يعني هذا هو السنة فإذا هذا أهمل كثيرا من السنن ثم أدخل ما ليس فيه ويقول هذا سنة مولدي هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال سئل أي العمل أفضل قال يطعم الطعام وبذل السلام إلى آخره فقال هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما تحبه أحد تحبه نعم نحن إطعام الطعام هذا سنة وقراءة أوصافه وشمائله سنة هذه سنة كل مسلمين يعتقد هذا النبي صلى الله عليه وسلم افتح كتاب البخاري في فضائل النبي صلى الله عليه وسلم وقرأه إذن على هذه الكيفية التي يعملها الناس الآن مثلا هذه نقول هذه بدعة إضافية يعني هي بدعة لماذا؟ لأن هذه أساسا لو كانت سنة لما أهملها الشرع. وقد قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نحن نحب الرسول عليه الصلاة والسلام بل واجب علينا بل أصل إيماننا. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. نحن نحب الرسول عليه الصلاة والسلام لكن الزيادة في شرعه هذا استخفاف بشرعه، ولم يعلم المبتدع أنه جنى على نفسه وعلى الشريعة. فإذا زاد ما ليس منه معناه أنه يريد يقول هذا الرسول ما له وعي أو ما له استيعاب المستحبات أو الفضائل فقد أهمل هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم مليد وعاش 63 سنة ويعلم أنه أشرف الخلق الله سبحانه وتعالى وأنه كذا وأنه كذا، فقال ما يجتمع لمولده. وجاء بعده أبو بكر وجاء بعده عمر حتى وصل إلى القرن السابع. فالملك المظفر كم ألاف شاة غنم أو غير الآخر ذبح وأولم، والعلماء قاموا على صنفين، صنف أيده وقال هذا طيب إن شاء الله يعني عملت خير، وصنف أعرضوا عليه وقال هذه بدعة لا تعملها. المهم وبعد ذلك انتشر هذا. هذه يعني الشاهد من هذا أن بعض الناس يتوهم أنه في عمل ما يقول ما في شيء. هذا لماذا تنكر علي هذا؟ هذا ما فيش هو مدخل الشيطان. ما فيش كيف ما فيش؟ فيه سؤال. إمام مالك رحمه الله تعالى قال له رجل نهاه عن الصلاة بعد العصر، قال يا إمام أيعذبني الله على الصلاة؟ قال لا، لا يعذبك على صلاتك وإنما يعذبك على بدعتك. شوف مصيبة على الصلاة ويعذبك على بدعتك، لأن الشرع جاء بالنهي عن الصلاة هذه صليتها، الصلاة هي صلاة لكن هذا العمل تعذب عليه. هو هذا السؤال. نقول أن أي مسلم من واجبه أن لا يعتدي على الشريعة بأن لا يزيد عليه. ويقول هؤلاء وهابية لا يحبون النبي ولا يحبون المولد ولا يحبون، هذه كلها ترهات أباطر. إلا قبلك أبو جهل وأبو لهب وأبو فلان كلهم قالوا إن محمد مسحور ومجنون ما يعيش شيء وإلى آخره. هذه سبق قبلك كثير. إنما نحن نقول إيش ما مقتضى الإيمان أو ما الذي يتطلبه الإيمان تجاه الرسول عليه الصلاة والسلام. هل نستحسن هذه الأشياء التي يستحسنها العوام ونقول إن هذه خير، ولا نقول يعني تركتكم على محجة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. هل هذا محدث ولا لا؟ السؤال هو نفس الفاعل الذي يقول هذا محدث لكن خير، والخيرية من أين؟ من أين يأتي الخيرية؟ خيرية الشيء، خيرية الشخص، خيرية العمل من أين يستقى ومن أين يؤخذ؟ من العقل ولا من الوحي السماوي؟ من الوحي السماوي. إذا جعله وحي السماوي خيرا فهو خير، وإذا لم يجعله فأبعد نفسك عنه، لأن الله ضمن لك باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام وسنته وقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا هو كذا. فالحاصل الشاهد من هنا لبابنا إن بعض الناس في عبادته، ابن مسعود قال إيش لا يجعل أحد حظا للشيطان من صلاته، والسبب في ذلك ما هو؟ هذا الانصراف من اليمين. ابن مسعود يرى أنه سنة لأنه قال فإني رأيت كثيرا ما رأيته يصلي ينصرف عن يساره، معناه أنه رآه من اليمين ولا ما رآه؟ رآه من اليمين. إذا سنة عند ابن مسعود، فلماذا قال حظ الشيطان؟ قال اعتقاد هذا لازما للعبد للمصلي هذا حظ الشيطان، فلا ينبغي للشخص أن يزيد لا كما ولا كيفا ولا أي حاجة، فينبغي أن يقتصر على السنة فقط، ما ينبغي أن يزاد عليها. وهذه وظيفة المحدثين المحدثون جزاهم الله سبحانه وتعالى خيرا، قاموا بهذا في بيان السنة كلها معتقداتها وأفعالها والتعامل من النكاح ومن البيع ومن كذا وفضائل الأعمال كلها، يعني بينوها أتم تبيين الثابت منها وما لم يثبت. فكل ما أثبته المحدثون فعلى الرأس والعين المسلم يجب عليه أن يعتقد ذلك، وكل ما فندوه قالوا هذا موضوع وهذا كذا وهذا ضعيف وهذا كذا أبعد نفسك عنه. وأما من عاداهم فترى العجب والعجاب في كتب الفقهاء وفي كتب الزهاد في كتب التصوف وكذا عجائب، فالمحدثون يقول هذا موضوع وهناك يبنون عليه أحكام كثيرة، هذه أبتعد عنه، كل يؤخذ من أهله. فأهل الحديث الذي أثبته هو الثالث والذي نفوه هو المنفي. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حد أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المروزي قال أنبأنا بقية بن الوليد الحمصي من الثامنة قال حدثنا الزبيدي، الزبيدي هذا محمد بن الوليد أبو الهذيل الحمصي من أكابره أو من أوثق من روى عن الزهري من أصحابه الحمصيين أو الشاميين أن مكحولا مكحول الشامي أبو عبد الله ثقة فقيه كثير إرسال مشهور، هذا مكحول كان عبد امرأة فأعتقته، فلما أعتقته ألهمه الله تعالى طلب العلم، قال فدخلت الشام فبعثرتها ظهرا لبطني فما قريت منها إلا واستوعبتها فيها ومصر إلى آخره، فصار من أفقه أهل زمانه بعد أن أعتق، ولا أعرف أبوه إنما هو مولى امرأة. قال أبو عبد الله ثقة فقيه كثير إرسال مشهور من الطبقة الخامسة قال حدثه أن مسروق بن الأجدع، مسروق بن الأجدع هذا ابن مالك الهمداني الكوفي من المخضرمين، عن عائشة حدثه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا ويصلي حافيا ومنتعلا وينصرف عن يمينه وعن شماله، هكذا أخبرت عائشة رضي الله تعالى عنها. ومما والحديث هذا حديث صحيح، وهذا الحديث من رواية بقية بن الوليد وقد صرح بالتحديد، إذا صرح بالتحديد فهو مأمون. قال حذر بن رجب رحمه الله تعالى وهذا إسناد جيد، لكن روى عبد الله بن سالم الحمصي وهو ثقة ثبت عن الزبيدي عن سليمان بن موسى عن مكحول بهذا الإسناد على الدارقطني، وقوله أشبه بالصور. قلت أعل الدارقطني رحمه الله تعالى رواية بقية هذه برواية عبد الله بن سالم حيث أدخل بين الزبيدي ومكحول سليمان بن موسى ورجح روايته على رواية بقية لأنه أوثق منه. قلت لكن العلة هذه لا تؤثر في صحة الحديث لأن سند عبد الله بن سالم صحيح فيصح الحديث به على أن يمكن الجمع بأن الزبيدي سمعه أولا بواسطة سليمان ثم لقي مكحولا فحدثه به كما سبق نظيره غير مرة، فإذا لا يؤثر فيه. قال رحمه الله تعالى باب الوقت الذي ينصرف فيه النساء من الصلاة، باب الوقت الذي ينصرف فيه النساء من الصلاة. غرض المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة بيان الوقت الذي ينبغي للنساء أن لا يصلين جماعة في المسجد أن ينصرفن فيه إلى بيوتهن، وهو وقت سلام الإمام، لا ينبغي للنساء أن يجلس في المسجد بعد الصلاة يسبحن ويهللن ويكبرن ويطولن، لماذا؟ لأن الغرض يفوت، لأن الغرض من انصرافهن عدم اختلاطهن بالرجال، فإذا تأخرنا فسوف يخرج الرجال وتختلط النساء بالرجال وهذا فتنة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان حافظوا على هذا، حافظوا على هذا لئلا يختلط الرجال بالنساء، غريب هذا، جاءنا جديد بإباحة الاختلاط، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان حافظ على هذا. وعائشة تحدث يقول إنما كنا نرى النبي صلى الله عليه وسلم يتأخر في مصلاه لينصرف النساء قبل أن يلقاهن الرجال، اللهم صل. قال ينصرفنا الذي دل عليه قول إذا سلم فلا ينبغي لهن أن يتأخرن عنه مثل الرجال لئلا يحصل اختلاطهن مع الرجال في الطرقات فتقع الفتنة، والله تعالى أعلم الصواب. وبالسند المتصل قال أخبرنا علي بن خشرم المروزي ثقة من صغار العاشرة قال أنبأنا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان النساء يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر فكان إذا سلم انصرفن متلفعات أي متلففات ومتغطيات بمروطهن جمع مرط هو الكساء فلا يعرفن من الغلس فلا يعرفون أحد من الغلس يعني بعيد معناه ما خرج الرجال ولا يراهن ولا يقترضن بذلك من الغلس معناه يبكرن في الانصراف. والنبي صلى الله عليه وسلم يتأخر قليلا لماذا؟ لهذا المهم. قال رحمه الله تعالى باب النهي عن مبادرة الإمام بالانصراف من الصلاة، هذا عدم مبادرة الإمام بالانصراف من الصلاة، وهذا له وجهتان أو له معنيان. إن أراد المصنف رحمه الله تعالى بالانصراف الانصراف من الصلاة بالسلام فاستدلاله بحديث الباب واضح، هذا واضح. وإن أراد الانصراف إلى الحاجة بعد السلام فالاستدلال ببعيد، لأن سياق الحديث ظاهر في كون مراد بالانصراف هو السلام. بماذا؟ بدليل أنه ذكر الركوع والسجود والقيام ولم يذكر السلام، فدل على أن المراد بالانصراف هو السلام. لا تبادروني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف، إذا الانصراف معناه السلام، السلام من الصلاة. وأما بعد السلام فالأولى أن يجلس طيب، وإذا لم يجلس فلا عليك، وقد تقدم البحث من هذا في هذا. وكذلك بدل، وأيضا قوله فإني أراكم من وراء الظهر يدل على أن المبادرة التي نهاهم عنها هي الواقعة في الصلاة قبل توجهه إليه، فتبين بهذا، لأن الانصراف بعد السلام سيتوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس، أليس كذلك؟ وسيراهم بالعين المعتادة، لا يقول أراكم من وراء الظهر. إذن الانصراف الذي عني هنا هو السلام، لأن السلام لا يراهم إلا أنه أعطاه الله قوة باصرة يرى بها ومن خلفه يراه، فإذا هذا الانصراف معناه هو السلام. فتبين بهذا أن الحق كون المراد بالانصراف والانصراف من الصلاة بالسلام وتبصر، وقد قدمنا تحقيق ما قاله أهل العلم في حكم الانصراف بعد السلام قول الإمام، وأن الراجح جواز الانصراف قول الإمام إلا إذا كان هناك نساء فيتأخر مع الإمام حتى ينقلبن إلى بيوتهن قبل الاختلاط بالرجال في باب جلسة للإمام، جلسة الإمام بين التسليم والانصراف برقم كذا بما فيه الكفاية، فراجعوا هناك. والله تعالى أعلم بالصواب. وفي السنة المتوسطة مؤلف قال أخبرنا علي بن حجاج السعدي المروزي قال حدثنا علي بن مسر، علي بن مسر هذا الموصلي قاضي الكوفة، قال عن المختار بن فلفل هذا بصري ثقة، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا بوجهه فقال إني إمامكم فلا تبادروني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف. إذن الانصراف هذا الظاهر المصنف يحتج على الانصراف السلام، لأن هذا بعد هذه الأشياء السلام باقي. فإني أراكم من أمامي ومن خلفي، ثم قال والذي نفسي بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قلنا ما رأيت يا رسول الله؟ قال رأيت الجنة والنار، رأيت الجنة والنار. هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم معلوماته كلها لم تصل إلى الأمة، وهناك نقول ما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم نقسمه قسمين، قسم أمر بتبليغه فهذا لم يقصر فيه، ما قصر فيه، فهذا هو محمل قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك أي للتبليغ، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، كلها يعني مسحور، يقول إذا لم يبلغ ما أمر به كأنه لم يبلغ شيئا، هذا هو محمله. وكذلك في حديث عائشة رضي الله عنها تقدم لنا في كتاب الإيمان أنها قالت من حدثكم أن محمدا كتم مما أنزل إليه شيئا فقد أعظم على الله الكرية، ولو كتم شيئا لكتم قوله تعالى يعني والله أحق أن تخشاه وتخشى الناس، والله مبدي وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. وكذلك أيضا عبس وتولى عفى الله عنك، مثل هذه المعاتبة كان يخفيها وما أخفاها. إذن معنى ذلك هذا محمول على ما أوحي إليه للتبليغ، فهذا ما قصر فيه لا حبة واحدة ولا حرفا واحدة. وأما هناك أشياء لم أمر بتبليغها فهذه ما بلغها، إما إجمالا مثلا مثل هذا لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، هناك معلومات ما بينها للناس، قالوا ماذا رأيت؟ رأيت الجنة والنار، ولكن هناك بعض الأشياء ذكرها وبعض الأشياء ما ذكرها، هذا دليل على أن التبليغ الذي أريد بأنه إذا لم يبلغ الرسول يعاتب عليه أو يؤاخذ به هو الذي أنزل إليه للتبليغ. وأيضا أدلة كثيرة غير هذا، مثل المنام التفسير الذي فسر به رجل رأى مناما فقال النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يفسر، قال يا رسول الله دعني أعبر أفسر هذا، أبو بكر رضي الله عنه قال تفضل فسر هذا عبر، فعبر فلما انتهى قال يا رسول الله أصبت أم أخطأت، قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال أخبرني. قال لا. وحلف وأبسم قال لا تقسم. ماشي منع. مثل هذه الأشياء يعني معناه إن هذا التفسير أعلمه الله تعالى بحقيقته ولكن ما أعلمه للأمة لأن في مصلحه تترتب عليه يعني سوء يعني ما لا يرضى أو ما رأه مصلحة في ذلك المقام مثلا. فمثل هذه الأشياء نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئا مما أنزل إليه إلا وبلغه. هذه كلها محمولة النصوص التي تدل على هذا المعنى محمولة على الأشياء التي أوحي إليه بتبليغها للأمة. وأما مع ذلك فالله سبحانه وتعالى مثلا في ليلة الإسراء كم رأى من آيات ربه الكبرى رأى كذا وكذا وكذا ما زاغ البصر وما طغى إلى آخره كم آيات رأى هناك ما أخبر إلا بشيء قليل إذن معلوماته كثيرة التي فتح الله تعالى له بها عليه ولكن يعني ما حدث إلا بما أمر بتبليغه. قال رحمه الله تعالى والحديث هذا صحيح وقد تقدم بيان مسائله في باب الأمر بإتمام الركوع باب الأمر بإتمام الركوع. قال رحمه الله تعالى باب سواب من صلى مع الإمام حتى ينصرف من صلى مع الإمام حتى ينصرف يعني معناه هذا إشارة إلى الصلاة في رمضان تقريبا لأنه هو الذي اعتاد الناس أن يصلوا مع الإمام النوافل. وبسند متفق على أخبرنا إسماعيل بن مسعود الجحدري قال حدثنا بشير وهو من المفضل بن لاحق أبو إسماعيل البصري قال حدثنا داود بن أبي هند القشيري مولاهم البصري ثقة متقن كانهم لآخرة في الطبقة الخامسة عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي الحمصي الزجاج ثقة من الرابعة وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب ثلاث أربعة أحاديث فقط. قال عن عبد عن جبير بن نفير مصغر الاسمين أي حضرمي حمصي من الطبقة ثقة جليل مخضرم من الطبقة الثانية. قال عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أبو ذر غفار الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه جندب بن جنادة وقيل غيره اختلف الاسم واسم أبي على أقوال. قال رضي الله تعالى قال عن أبي ذر رضي الله عنه قال صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فيه جواز إطلاق رمضان بدون ذكر شهر لأن هناك من العلماء من يكره ذلك ويقول لا تقول رمضان وإنما كما قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل في القرآن أضيف اسم شهر إليه لأن رمضان من الرمض وهو الإحراق أو كذا يعني قالوا هذا لكن هذا ورد نصوص كثيرة في القرآن قال شهر رمضان لكن في أحاديث صحيحة كثيرة يعني دلت على من صام رمضان من قام رمضان هذه كلها تدل على جواز إطلاق رمضان بدون إضافة شهر إليه. وهنا قال أبو ذر رمضان قال فلم يقم بنا النبي صلى الله عليه وسلم أي لم يصلي بنا صلاة الليل. النبي صلى الله عليه وسلم طول رمضان كان يصلي في الليل والصحابة كلهم يصلون في الليل بعضهم في المساجد في المسجد نفسه وبعضهم في بيوت يصلون لكن جمعا ما فعله إلا فقام بنا حتى بقي سبع من الشهر سبع ليال فقام بنا حتى ذهب نحو من ثلث الليل من أول الليل إلى ثلث الليل مشى صلى بنا الليلة السابعة ما بقى من الشهر وهي الليلة الثالثة والعشرون ومد القيامة حتى مضى زمن يقدر بأنه نحو ثلث الليل ثم كان السادسة أي جاءت كارثنا تامة أي جاءت الليلة السادسة التي تليها فلما كانت يعني فماذا وهذه أيضا قام بها فلم يقم بنا السادسة ترك إلى مصلي بنا فلما كانت الخامسة التي تليها قام بنا يعني معناه تخفيفا عنهم أي لما جاءت أي لما جاءت الليلة الخامسة ما بقي من الشهر وهي الليلة الخامسة والعشرون صلى بنا حتى ذهب نحو من شطر الليل من نصفه أكثر من الأول. قال قلنا يا رسول الله لو نفلتنا قيام هذه الليلة يعني استحلوا صار أحلى لهم إيه من العسل من اللبن والعسل الصلاة في الليل معه فقالوا يعني خلص الليل كله نقوم. قال لو نفلتنا قيام هذه الليلة أي كلها يعني معناه كلها والمعنى نتمنى أن تزيدنا في قيام هذه الليلة على النصف حتى يستوعب القيام كلها وتنفي لنا من الأجر الذي يحصل من ثوابه من الصلاة فيها. قال فقال صلى الله عليه وسلم مجيبا لهم على هذا السؤال: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف سواء كان ثلث الليل أو عشر الليل أو نصف الليل حسب له قيام ليلة. إذن ما يحتاجون أن تكلفوا أنفسكم تقومون كل الليل، بل يكفيكم هذا. يعني معناه أن الإنسان إذا صلى مع الإمام يعني صلاة ولو قليلا بعد العشاء من النوافل يحتسب له قيام ليلة، يعني أنه إذا صلى العشاء جماعة مع الإمام ثم صلى بعدها معه ما تيسر له حتى ينصرف الإمام حصل له ثواب قيام ليلة كاملة، بخلاف من صلى الفرض ثم رجع فإنه يحصل له قيام نصف ليلة. إذن لما في حديث عثمان رضي الله عنه عند مسلم وغير مرفوع: من صلى العشاء بجماعة كان كقيام نصف ليلة، ومن صلى الصبح بجماعة فكأنما صلى الليل كله. ولفظ أبي داود والترمذي: من صلى العشاء بجماعة كان كقيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان كقيام ليلة. يعني يحتسب الاثنان مكمل للبعض للآخر، البعض للآخر. يعني إذا صليت العشاء فأنت أديت نصف الليلة، ثم إذا صليت الفجر استكملت الليل كله. إذن الإنسان قيام الليل في رمضان في غير رمضان يحصل له بهذا، يعني من صلى هاتين الصلاتين جماعة مع الإمام هو يحسب له أنه قام الليل. إذن زيادة على ذلك: ومن صلى مع الإمام حتى ينصرف بعده، يعني مثلا 10 ركعات كما يفعل بعض الناس مثلا أو أقل أو أكثر، حتى ينصرف الإمام، حتى ينصرف الإمام ينصرف معه، إذن هذا يعتبر له قيام ليلة ثانية مضاعف، يعني مضاعف مضاعف يعتبر له. وإذا قامه كله وإذا قاموا كله صار ليلة ثالثة، فيكون أجر مضاعف في ليلة واحدة، يكتسب أجرا كثيرا. قال هنا: فلم يقم بنا ثم فلم يقم بنا فلما بقي 3 من الشهر 3 ليال، يعني أرسل إلى بناته ونسائه وحشد الناس إلى بناته أن يجتمعنا، لأنه الظاهر أنها ليلة القدر عنده. قال ونسائه وحشد الناس أي جمعهم، فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح، أن يفوتنا الفلاح. قلنا ماذا؟ قال أبو داود: قلتم الفلاح، أي معنى الفلاح؟ ما معنى الفلاح؟ قال السحور، يعني يبيتنا طاوين جائعين، يعني معناه حتى خشينا أن نتناول السحور سحور صعب، يعني معناه أنه كمل الليلة إلا قليلا، حتى خشينا يعني معناه في تلك الليلة كمل الليلة إلا قليلا، حتى خشينا أن السحور يفوتنا في تلك الليلة من طول قيامه، ما هو نصف ولا كذا بل أكثر فأكثر، حتى كاد أن ينصرف الليل أن ينصرم الليل. والحديث هذا صحيح. ومن فوائده ما بوب المصنف رحمه الله تعالى هو بيان ثواب من صلى مع الإمام حتى ينصرف، ومن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخول بقيام الليل لئلا يفطر عليه، كما كان ذلك ديدنه صلى الله عليه وسلم في موعظة، فكان يقوم بهم ليلة ويدع القيام ليلة أخرى. ومنها تأكد مشروعية القيام في الأفراد من ليالي العشر أواخر من رمضان، لأنها مظنة الظفر بليلة القدر، وسيأتي بحث عنه موضوع إن شاء الله تعالى. ومنها زيادة الاعتناء بقيام الليلة 27 وحث الناس على ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم حشد الناس. ومنها استحباب ندب الأهل إلى فعل الطاعات وإن كانت غير واجبة. ومنها مشروعية السحور في رمضان. والله تعالى أعلم. قال رحمه الله تعالى: باب الرصة للإمام في تخطي رقاب الناس. باب يذكر فيه حديث يدل على جواز تخطي الإمام، لأن تخطي الناس تخطي رقاب الناس ممنوع، لكن للإمام يسمح له. يقول ترجمة مصنف رحمه الله تعالى قريبة من ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى، حيث قال: باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاه. والغرض من هذه الترجمة بيان أن قعود الإمام في مصلاه بعد التسليم الذي تقدم ذكره في رقم كذا محله إذا لم يعرض له ما يحتاج معه إلى القيام، وإلا فله الانصراف، ولو أدى ذلك إلى تخطي رقاب الناس. وبهذا تصل مناسبة بين هذه الترجمة والأبواب السابقة، لأنها كلها تتحدث عما يتعلق بأحكام الانصراف. والله تعالى أعلم بالصواب. وبالسلام المتضجي قال: أخبرنا أحمد بن بكار الحراني، هذا واسم أبي زيد، أحمد بن بكار ابن أبي ميمونة واسمه زيد، هذا جده القرشي الأموي مولاهم أبو عبد الرحمن الحضرمي الحراني، صدوق قال له حفظ الطبقة العاشرة، وهذا أول محدث ذكري ولو في هذا الكتاب 3 أحاديث. قال حدثنا بشر بن السري، بشر بن السري أبو عمرو الأفوه، قوله الأفوه لأنه كان يعظ الناس وعظ موعظة، سكن مكة ثقة متقن طعن فيه برأي جهم. قالوا جهم ثم اعتذر وتاب منه تنصر منه. من الطبقة التاسعة، وهذا أول محل ذكر، ولو في هذا الكتاب ثمانية أحاديث. قال عن عمر بن سعيد بن أبي حسين النوفلي، عمر بن سعيد بن أبي حسين النوفلي بالمكي في قطمة الطبقة السادسة، ولو في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث. تنبه، وقع في نسخ المشبه هنا تصحيف عمر بالضم إلى عمرو بالفتح، وهو غلط، والصواب بالضم. قال عن ابن أبي مليكة عبد الله ابن عبيد الله ابن عبد الله بن أبي مليكة، وأبو مليكة اسمه زهير بن عبد الله ابن جدعان التيمي المكي ثقة فقيه من الطبقة الثالثة. عن عقبة بن الحارث، عقبة بن الحارث هذا صحابي رضي الله تعالى عنه، عقبة بن الحارث بن عامر بن أوفل صحابي رضي الله تعالى عنه، وهذا السند بهذا السند أخرج له أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز، فأتت امرأة فقالت إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج، فأنكر عقبة عليها ذلك، قال ما أخبرتني ولا أعلم أنك أرضعتني. ثم ركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، كان في مكة، فسأله فقال كيف وقد قيل، ففارقها عقبة وتزوجت ونكحها زوجا غيره، هذا هو عقبة. قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر بالمدينة، ثم انصرف يتخطى رقاب الناس، يعني على أحوال نادرة، ففي ذلك اليوم صليت معه ومباشرة ما سلم قام يتخطى رقاب الناس سريعا، حتى تعجب الناس لسرعته، لأن عادته كان يتريث ويطمئن هناك جالسا، فتبعه بعض أصحابه ليروا ماذا يفعل، فدخل على بعض أزواجه ثم خرج سريعا، فقال مبينا لهم ما استغربوه منه، لماذا استعجل هذا، ذكرت وأنا في العصر شيئا من كبري، يعني وأنا في الصلاة تذكرت شيئا من كبري، وهذا بدليل على أن المصلي إذا خطر في صلاة شيء من الدنيا لا يضره، وإنما يضر التمادي معه، يعني يأتيك إبليس بجريدة، جريدة يومية، وإذا دخلت في الصلاة اقرأ ما شاء الله هذه غريبة حلوة وتجاوز، اقرأ حتى لا يدرك ما شاء الله، هذا هو الممنوع. وأما أن يكون يخطر بباله شيء ثم يدفعه، ما في مانع، حتى الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخطر بباله شيء، ومن ذلك لما تذكر لأنه في البيت كان تبر الصدقة ولا يريد أن يبيت معه بل يوزعه على أصحابه، فماذا فعجل المسير بعد الصلاة حتى يأمر بتفريقه بين المستحقين. قالوا أنا في الأصل شيئا من تبر كان عندنا فكريت أن يبيت عندنا فأمرت بقسمتي، هذا هو الذي السبب لي الذي عجلني أو حملني على الاستعجال، وليس هناك شيء آخر. والحديث هذا أخرجه البخاري، الحديث أخرجه البخاري. ومن فوائد ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى هو جواز انصراف الإمام بعد السلام بدون أن يجلس، وأن ما تقدم من استحباب الجلوس بعد السلام محله إذا لم تعرض له حاجة، وإلا فله الخروج، وإن أدى ذلك إلى تخطي رقاب الناس، كما أن له أن يتخطى الصفوف في حال دخوله أيضا، وأما غيره فيكره له ذلك، وأما غيره أما بقية الناس تخطي رقاب الناس ممنوع له، وإلى آخره. قال رحمه الله تعالى باب إذا قيل للرجل هل صليت هل يقول لا، لماذا؟ لأن الله ذم تارك الصلاة، فإذا قال لا معناه تركتها. لا، هذا يجوز، لأن هذه العبارة يعني ربما يستبشعها الناس، إذا قال الإنسان هل صليت يا فلان، لا، يعني يفهمون من هذا أنه معرض عنه، لا، بس ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، فإذا دل على أن هذا جائز، جائز لو قال لا ما في شيء. وغرض المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة جواز قول القائل ما صليت، وأن ذلك لا يعاب عليه إذا لم يفرط في ترك الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها وقد فاتت الصلاة بسبب اشتغالي بالكفار أيام الخلة. ونظير هذه الترجمة ترجمة الإمام البخاري الصحية على جواز القول فاتتنا الصلاة، يقول هذا فاتتنا، حيث قال باب قول الرجل فاتتنا الصلاة، قال وكره ابن سيرين أن يقول فاتتنا الصلاة ولكن ليقول لم ندرك فاتتنا الصلاة، هذا مشؤوم يعني. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الصح، يرد عليه البخاري ويقول له ابن سيرين كره هذا، لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال فاتتنا ما صلينا، إذا جائز هذا. وقوله ابن سيرين ما له جميل. وغرضوا الرد على ابن سيرين رحمه الله في قوله المذكور بأن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الفوات حيث قال إذا آتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا وما فاتكم عبر فاتكم إذن فاتتنا الصلاة ما في معنى. وفي سنة المتزق قال أخبرنا إسماعيل المسيح الجهدري قال ومحمد بن عبد الله الصنعاني قال حدثنا خالد الهجيم وهو ابن الحارث الهجيم في الطبقة الثامنة عن هشام من هشام الدستوائي من الطبقة السابعة عن يحيى بن أبي كثير هذا من الخامسة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أحد فقهاء السبعة لبعض الأقوال من الطبقة الثالثة عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يوم الخندق بعدما غربت الشمس جعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كدت أن أصلي حتى كانت الشمس تغرب بل غربت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله ما صليت هذا محل الشيء فوالله ما صليت أنا أيضا مشغول. فنزلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بطحان اسم واد بن مدينة فيه ماء فتوضأ للصلاة أي توضأ النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة وتوضأنا لها. فصلى العصر يعني قدم العصر أول بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب ثم بعدها العشاء. وهذا في بيان أن الفوائت تقضى كما فاتت فيجب ترتيبها كما فاتت. وهنا مسألة فيها خلاف بين العلماء منهم من يرى استحبابه ويجوز التقديم والتأخير لكن هذا خلاف النص فنقول لا. والحنفية مذهبهم في هذا كان في أوله طيب ولكن في آخره يقولون إذا بلغت حد التكرار ما يجب عليه يعني معناه واحدة ثاني اثنين ثلاثة أربعة خمسة هذه يجب ترتيبها فلو قدم وأخر ما تصح صلاته. طيب حتى إنهم يدخلون الوتر خلالها وتر لأن الوتر عندهم واجب صلاته فلو قدم الوتر ثم صلى بعد العشاء في القضاء لا تصح صلاته عندهم هكذا يقولون هذا. وإذا بلغ حد التكرار معناه ترك ست صلوات يصلي كيف شاء قدم وأخر إلى آخره ما في معنى. لكن هذا نقول لماذا لم يقولون أنه مشقة إلى آخره لكن النبي صلى الله عليه وسلم رتب الصلاة وقال صلوا كما رأيتم من أصلي ولم يصح خلاف ذلك عنه فإذا نقول الترتيب لازم. قال رحمه الله والحديث هذا متفق عليه. ومن فوائده ما بوب له مصنف رحمه الله تعالى وهو أنه إذا سئل الرجل هل صليت جاز أن يقول ما صليت. ومن جواز اليمين في غير استحلال إذا اقتضى مصرعة ذلك من زيادة طمأنينة أو نفطهم. ومن بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم مكارم الأخلاق وحسن التأني مع أصحابه وتألفهم وما ينبغي الابتداء به بذلك. ومن مشروعية قضاء الفوائد بالجماعة لما تقدم رواية الإسماعيلي وبه قال أكثر أهل العلم إلا الليث مع أنه أجاز صلاة الجماعة جماعة صلاة الجمعة جماعة إذا فاتت. الليث من غريب مذهبه أن الفوائد لا تصلى جماعة مع نصوص كثيرة الله المستعان يعني معناه إن أكابر العلماء يخفى عليهم بعض أحاديث الصحيحة وربما يكون في روايته موجود هذا نسيه يعني. فقال لا تصلى الفوائد جماعة كل أحد يصلي لحاله. ومن أنه استدل بمن قال لا يشرع الأذان فائتتي وأجاب من قال بي أن المغرب كانت حاضرة ولم يذكر الراوي الأذان لها وقد عرف من عادته صلى الله عليه وسلم الأذان الحاضرة إذن فدل على أن الراوي ترك ذكر ذلك لا أنه لم يقع في نفس الأمر وتعقب باحتمال أن تكون المغرب لم يتهيأ إيقاعها إلا بعد خروج وقتها على رأي من يذهب إلى القول بتدقيقه. هذه كلها ما هي واضحة الواضح هو يعني نقول إنه الراوي اقتصره يعني صلى الله عليه وسلم ما صلى صلاة إلا بالأذان والإقامة. قال رحمه الله تعالى باب كتاب الجمعة كتاب الجمعة أي كتاب أي هذا كتاب تذكر فيه الأحاديث المتعلقة بالجمعة فضلا وصلاة واغتسالا وما إلى ذلك الأحكام الجمعة كلها. قلت في هذه الترجمة مسائل. المسألة الأولى في الضبط لفظ الجمعة جمعة 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 ثلاث ضبط ثلاثة جمعة جمعة جمعة. والمسألة الثانية في أسماء الجمعة لها أسماء كثيرة ومذكورون. المسألة الثالثة في اختلاف أهل العلم متى شرعت الجمعة. ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الجمعة إنما فرضت في المدينة واستدلوا على ذلك بقوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فصاروا إلى ذكر الله، لأن هذه المدنية يعني. والحاصل ماذا نرجي في الأخير؟ فتبين بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإقامة الجمعة بالمدينة ولم يقمها بمكة، وهذا يدل على أنه كان قد فرضت على الجمعة مكة. ومن قال أن الجمعة فرضت في مكة قبل الهجرة أبو حامد السفري. قال المسألة الرابعة في خواص يوم الجمعة، في خواص يوم الجمعة. وذكر ابن القيم ما شاء الله كم و لخواص الجمعة 33 فائدة. قال رحمه الله تعالى: إيجاب الجمعة أي هذا باب في حديثين الدالين على إيجاب الجمعة، يعني معنى ما وصلنا إنما هو واجب. ومحل استدلال المصنف رحمه الله في قوله كتب الله عز وجل عليهم وهو واضح. قال رحمه الله تعالى بالسند المتضح: حدثنا أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي أبو عبد الله المكي ثقة من صغار العشرة. قال حدثنا سفيان بن عيين عن أبي زنا بالزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه وابن طاووس هذا معطوف بالجر عطف على أبي الزناد، فالسفيان له في هذا الحديث الشيخان أبو الزناد وعبد الله بن طاووس معطوف على ذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون. نحن الآخرون وجودا في الدنيا، السابقون يعني بعثا في الآخرة أو دخولا الجنة أو إلى المزايا. نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، السابقون يوم القيامة. وفي رواية لمسلم: نحن الآخرون ونحن السابقون. الآخرون متأخرون، مراد أن هذه الأمة وإن تأخر وجودها في الدنيا عن الأمم الماضية فهي سابقة لهم في الآخرة، بأنهم أول من يحشروا وأول من يحاسبوا وأول من يقضى بينهم وأول من يدخل الجنة. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه عند مسلم: نحن الآخرون أهل الدنيا والأولون يوم القيامة، المقضيون من قبل الخلائق. وهذا بيان لفضل هذه الأمة وليس فيه نقصة، وذلك أنه قال: إذا تقدم الإنسان التقدم له فضل، السبق له فضل. مستوجب ثنائي الجميل قالوا ابن مالك وهو بسبق حائز تفضيلا، سبق هذا له فضل. لكن هنا لا، بالعكس، وهو أن التأخر هو الفضل لا التقدم. وذلك الحكمة في ذلك والله أعلم أن الناس خلقوا في الجنة أول، آدم أين خلق؟ في الجنة، وأباح له الله سبحانه وتعالى الجنة بجميع ما فيها من النعم، وحذره عن شجرة، قال: لا تأكل من هذه الشجرة ولا تذق منها شيئا. ولكن الله سبحانه له حكمة، فماذا؟ فقدر الله سبحانه وتعالى أن نزل إلى الأرض، ثم أمر أن يرجع بذريته جميعا إلى تلك الديار، إلى تلك الديار. وتلك الديار هو مستقبل، ليست متأخرة، ليست وراء، إنما مستقبل. إذن من هو الذي يكون الطريق مختصر له؟ هل آدم ومن بعده من الذرية إلى يومنا، أم نحن أقرب إلى الجنة؟ نحن أقرب إلى الجنة، لأننا في آخر المرحلة ونموت، وهذه الأمة تموت وتحشر عن قريب وتدخل الجنة، ونحن ولذلك قالنا السابقون في الجنة. إذا كان إذن لو خلقنا من أول تشريفا للأول، يا طول الزمان بعيد هذه الآلاف السنين كلها نعيشها تحت القبر، والآن القبر أيام قلائل ونفخ كذا وإلى آخره، والبعث ثم مباشرة إلى الجنة. هذا إذن عرفنا أن الأفضلية، أن السبق لم يذكر للأفضلية، وإنما هو لبيان الأفضلية العكس. نحن السابقون الآخرون، نحن أو السابقون الآخرون. في السبق إلى الجنة، في الآخرية يوجد في الدنيا. إذن بالاثنين لنا فضل على الأمم السابقة، فهمتم؟ بالاثنين بالجهتين أحرزنا الفضل قصاب السبق على الأمم كلها، هذه من ناحية. غير أنهم بيد أنهم أوتوا الكتاب قبلنا، وهذا أيضا كما يقال إن هذا من باب المدح بما يشبه الذم، يعني هو ليس على ظهره. لماذا؟ لأن الكتب السابقة أوتوا الكتب قبلنا، إذن هذا فضل السبق. لكن هل بقي ذلك الكتاب أم نسخ؟ نسخ بكتابنا، إذن معناه إتياننا من بعد إتاؤنا الكتاب من بعد هؤلاء أيضا له سبق، وهو أننا أوتينا كتابا ينسخ السوابق كلها. إذن لا فضل السابق بالنسبة لهذه الأمة بجميع المناحي بجميعها. ومن جملة ذلك أن الله سبحانه وتعالى فرض على الأمم السابقة تعظيم يوم الجمعة، فأوحى إلى أنبيائهم إلى موسى عليه السلام وقال لهم هذا اليوم أمرتم أن تعظموه يوم الجمعة هذا. قالوا لا، نحن نعظم غيره لأننا نرى أن هذا لا فضل له، إنما الفضل هو له الفضل، وفيه خلق آدم وفيه دخول الجنة وفيه تقوم الساعة كذا كذا، هذه كلها ألغوها وقالوا إنما نعظم يوم السبت. لماذا قالوا يوم السبت؟ قال لأن الله سبحانه خلق ستة أيام، خلق الخلق واسترها واستلقى على ظهره ووضع رجل الحجاب على الأخرى إلى آخر ما كذبوه. المهم نبتدي بربنا ونعظم يوم السبت. وجاء النصارى فأمروا بتعظيم يوم الجمعة فقالوا لا، نحن نعظم غير هذا الذي نراه أنسب للتعظيم. قالوا ما هو يوم الأحد؟ فلماذا؟ قال لأن الله لأنه أول ليه؟ أول الأسبوع وأول ما خلق فيه إلى آخر ما قالوا كلها. فجاء الله بهذه الأمة فألهمنا القبول والرضا، فأوجب الله علينا فنحن قلنا سمعا وطاعة، ما في اعتراض، فوفقنا لهذا. إذن لنا الفضل في هذا كله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن آخرون السابقون. وماذا؟ بيد أنهم، غير أنهم، بيد هذه بمعنى غير أنهم وزنا ومعنى، غير أن أهل الكتاب الأول، وهذا كقول إيش؟ ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فضول من كرع الكتائب. هؤلاء لا عيب فيهم إلا واحد، ما هو؟ سيوف مكسرة، هذا هو العيب. لكن من أي التكسير؟ قال من مضاربة الشجعان الأطراف، هذا يضربنا رأس هذا عنق هذا وكذا تكسرت السيوف. إذن هذا مدح أم ذم؟ مدح، يعني واحد من دوسيك طول حياته ولا يتكسر ولا يتعوج، هذا مدح له ولا ذم؟ هذا ذم له، لأنه جبان ما يدخل المعمعة حتى يغفر له شرم. إذن ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فرول من قرع الكتائب. وهذا الحديث من باب هذا، بيد أنهم نحن لنا شرف، إلا أنهم أوتوا كتابا قبلنا، فإن كان شرفناك فهذا شرف، لكن هذا بالعكس، بل هو الشرف نفسه. لماذا؟ لأن إتيان الكتب قبلنا يكون شرفا لو استمر ذلك الكتاب إلى قيام الساعة، لكن لم يستمر جاء كتابنا وأزاله ونسخ به. فإذا هذا من باب المدح بما يشبه الذنب. قال ثم قال وأوتينا الكتاب من قبل وأوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم القرآن. وهذا اليوم يوم الجمعة الذي كتب الله عز وجل عليهم تعظيمه، يعني تعظيمه، فاختلفوا فيه، أي اختلف أهل الكتاب في شأن ذلك اليوم المكتوب عليهم، هل يلزم تعيينه أم يجوز استبداله بغيره. هذا أول قياس من أوائل القياس الباطلة، يعني الله سبحانه وتعالى قال عظم هذا اليوم ونبيهم قال لهم قال هي قالوا لنا هذا، يعني أن نختار يوما أفضل من هذا، وهذا قياس في مقابلة النص، فلذلك صار فاسدا. قال وماذا؟ يعني يوم الجمعة فالناس لنا في تبع، اليهود غدا يوم السبت والنصارى بعد غد يوم الأحد، إذن كانوا لنا تبع بسبب بعدهم عن الحق، عن منهج الحق. والحديث هذا متفق عليه. ومن فوائده ما بوب المصنف رحمه الله تعالى هو إجاب الجمعة، فرض الله إيش هنا قال كتب الله يوم إيه؟ فهذا اليوم إيه؟ أيوة. الذي كتب الله عز وجل عنه، والكتابة الفرض. ومن أن الهداية والإضلال من الله تعالى كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، ومن أن سلامة الإجماع من الخطأ مخصوص بهذه الأمة، لأن الأمة السابقة تجمع على شيء ويكون باطل. أما هذه الأمة مما من الله به عليها أنها لا تجتمع على ضلال بأي زمن كان، وإن كان أكثرية قالوا لكن هناك يوجدون أهل الحق. ولذلك نقول إن أهل الحق موجودون في كل زمان، وإن قلوا وإن تباعدت من الأوطان يكونون قائمين على الحق، ولذلك لا تجمع أمة على ضلال أي الإجماع. ولذلك صار الإجماع في هذه الأمة حجة كالنصوص. ومنها أن استنباط معنى من الأصل يعود عليه بالإبطال باطل، هذه من شروط القياس يذكرها الأصوليون في باب الأصول. من شروط صحة القياس أن لا يعود بإبطال الأصل، فإذا جاء القياس واستنتجناه لزم منه إبطال الأصل، هذا باطل. هؤلاء قالوا فرض الله علينا يوم الجمعة، ثم فكروا هل هذا الفرض إلزام أم لنا أن نبحث فيه؟ قالوا لا، بل فرض تعظيم يوم. قاسوا فجاء القياس ماذا؟ بإبطال يوم الجمعة، يوم السبت ويوم الأحد. إذن هذا عاد إيش؟ عاد القياس الاستنتاج هذا إلى إبطال الأصل، فإذا فكل قياس عاد بإبطال أصله غير مقبول بالإجماع. إذن الشرط شرط صحة القياس أن يكون ألا يعود بالأصل بالإبطال، على الأصل بالإبطال. ومنها أن القياس مع وجود النص فاسد، ومنها أن الاجتهاد في زمن نزول الوحي جائز، ومنها أن الجمعة أول الأسبوع شرعا، أول الأسبوع هو الجمعة من حيث الشرع ليس من هذه العادة، ويدل على ذلك تسمية الأسبوع كله جمعة، لذلك يسمى الجمعة. ويوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة، كجمعة معناه أسبوع، أسبوع كله. لماذا سمي جمعة؟ لأن أوله جمعة شرعا، وكانوا يسمون الأسبوع سبتا أول، وذلك أنهم كانوا مجاورين اليهود فسفيهم لذلك. العرب كانوا يسمون الأسبوع سبتا لأنهم مجاورين اليهود، واليهود يعظمون السبت، فلذلك يسمون الأسبوع سبتا. فجاء الإسلام فأبطل ذلك فسمي الجمعة السبت كل شيء، الأسبوع كله جمعة. ومنها أن في بيانا واضحا لمزيد فضل هذه الأمة على الأمم السابقة زادها الله تعالى شرفا وفضلا. قال الإمام أبو عبد الرحمن رحمه الله تعالى في مباحث كثيرة وقرأوه، قال رحمه الله تعالى بسم الله المتضح، حدثنا أخبرنا واصل بن عبد الأعلى، واصل بن عبد الأعلى هذا الأسدي الكوفي في قام العاشرة، قال حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان عن أبي مالك الأشجعي اسمه سعد بن طارق كوفي ثقة من الطبقة الرابعة، عن أبي حازم سلمان الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله عنه، وعن ربعي بن حراش، هذا معطف على ماذا؟ معطف على أبي حازم. فأبو مالك الأشجعي له طريقان بهذا الحديث، إحداهما عن أبي حازم عن أبي هريرة، والثاني عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله تعالى عنه عنهما، عن حذيفة رضي الله عنه أنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أضل الله عز وجل عن الجمعة من كان قبله، أي حملهم على الضلال، كما قال تعالى في الآية فألهمها فجورها وتقواها. المؤمن لا يؤمن إلا إذا أرشده الله تعالى، وهذا لا يضل إلا إذا أضله الله تعالى. وكذلك أيضا هنا قال أضلهم الله سبحانه وتعالى، أخطأوا الطريق بذلك، قدر الله عليم ذلك. ثم قال عن أبي هريرة قال إن عن الجمعة فكان اليهود يوم السبت، من كان قبلنا هم اليهود والنصارى، فكان اليهود يوم السبت وكان النصارى يوم الأحد، أي باختياره، فجاء الله عز وجل بنا فهدانا ليوم الجمعة، نحن ما استعملنا قياس، فجعل الجمعة والسبت والأحد يعني متتالية، وكذلك هم لنا تبع يوم القيامة، أي كما أنهم تبعون في هذه الأيام المذكورة هم تبعون لهذه الأمة يوم القيامة، بحيث يكونون بعد هذا الحساب والميزان والقضاء ودخول الجنة وغير ذلك مما يقع في ذلك اليوم، ونحن الآخرون من أهل الدنيا متأخرون، والأولون يوم القيامة. قبل الخلائق المقضي لهم قبل الخلائق، وهذا شرف عظيم. والحديث هذا أخرجه مسلم فيه بعيد الباب. قال الإمام أبو عبد الرحمن رحمه الله تعالى في السنة المتصلة أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمار هذا المخزومي أبو جعفر نزيل الموصي ثقة حافظ من العاشرة من أفراد مصنف لا يروي عنه أصحاب الكتب الستة إلا هو. قال حدثنا معافى المعافى ابن عمران أبو مسعود الموصلي ثقة عابد فقيه من كبار التاسعة كان شيخه يقول له معافى كاسمه معافى هذا تزكية عظيمة الثوري تلميذ الثوري هذا وكان يقوله المعافى كاسمه معافى سليف هذا تزكية من شيخ جليل المخزومي ولا مخرمي مخرمي نعم صح المخرمي مخرم هذه من مدينة أو قرية من قرى بغداد قال من قرى الكوفة قال حدثنا عن إبراهيم بن الطهمان الخراساني نزيل مكة من السابع عن محمد بن زياد الجمعي البصري أصله مدني قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن أول جمعة جمعت أي صليت جماعة بعد جمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة هكذا قال والصواب بالمدينة هذا خطأ بلا شك والصواب ما في رواية وكيع بالمدينة جمعة 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 بجواثة بجواثة اسم قرية بالبحرين بجواثة بالبحرين هذه قرية معروفة هي عندهم قرية لعبد القيس أول جمعة لأن عبد القيس من أوائل من أسلم فجاءوا إلى المدينة وافدين على النبي صلى الله عليه وسلم وهم الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم قال مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة قالوا يا رسول الله إنا نأتيك من شقة بعيدة وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر فأمرنا بأمر فصل نعمل به ونخبر من وراءنا فأمرهم بأربع منهم من أربع هؤلاء هم الذين جاءوا ووجدوا لفرضة الجمعة فأخذوها إلى بلدانهم فصلوا هناك قال هذا أول جمعة جمعت ولذلك البخاري يستدل بهذا على استحباب أو على مشروعية صلاة الجمعة في المدن والقرى والبلدان كلها قرى وكذا إذا اجتمع الناس هناك يصلون الجمعة وأما الحنفية فإن في مذهبهم أنه لا جمعة ولا عيد ولا أضحى ولا تشريق إلا في مصر جامع هناك أمير وشرطة وقاضي وإلى آخره والأسواق هذا هو يجب عليه الجمعة والعيد وإلى آخره ومع ذلك مثل ولذلك نحن في بلدنا الحنفية كلهم نقول لهم قلدوا الشافعية وصلوا العيد وصلوا له كذا لأن الحنفية ما يرون ذلك إلا في المدن المؤين المدن فقط وهذا البخاري يرد على مثل هؤلاء ويقول لهم باب الجمعة في القرى والمدن ردا على هذا المذهب ويقول من قال لكم إن الجمعة لا تصلى إلا في مسلم ويستدلون بحديث ضعيف أن عليا قال لا جمعة ولا تشريك ولا أضحى إلا في مسلم جامع وهذا ضعيف لا أصل أو لا سند يصح فلذلك لا يعتمد عليه بل معتمد أن كل أناس اجتمعوا في محل ويعني يجب عليهم أن يقيموا صلاة الجمعة هنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا خشيتك ما تحول بيننا وبين المعاصي ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وعيتنا اجعل وارثنا جاثلا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا كره ذلك خلافة من كره ذلك في الباب الماضي ثمانية ثمانية وعشرين في ساقط خلافة لمن كره ذلك ميم ساقطة وين هو ثمانية وعشرين ثمانية وعشرين مات أيوه هو هذا لمن ثمانية وعشرين خلافة لمن كره هذا جزاك الله ايش هو ثمانية وخمسين شو ها وين هي أبي هريرة هذه في رواية الشيخين الشيخين شيخين أيوة هذا أيضا ساقط أصلحوه صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.